الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب بكم في هذا اللقاء الأول مع فضيلة الشيخ صابر ابن محمد عبد الحكم، ونشكر حقيقة له تلبية الدعوة والحضور إلى ندوة الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز بن عقيل رحمه الله تعالى. والحقيقة أن سيرة الشيخ طويلة جدا، وأن من حق الشيخ أن نذكر شيئا من سيرته، ونرجو أن لا نكون قد أخلينا بذلك. فهو المقرئ بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض، وهو إمام جامع عبد الرحمن الموسى، وحاصل على شهادة عالية القراءات العشر، وهو محاضر ومقدم دورات معهد إعداد معلمي القرآن الكريم بالرياض. له مشاركات قد تكون سمعتم بعضا منها في إذاعة القرآن الكريم وإذاعة نداء الإسلام في برامج تصحيح التلاوة. لديه إجازات وتتلمذ على عدد كبير من المشايخ، نسأل الله عز وجل له التوفيق والسداد. لقاء الليلة بعنوان عظمة القرآن العظيم في حياة المسلم، ما هو أثر هذا القرآن العظيم في حياة المسلم عموما رجالا أو نساء؟ ما هو هذا؟ هو حديث الشيخ صابر ابن محمد عبد الحكم، فنشكر حقيقة له تلبية الدعوة. وكما هو معهود ينقل هذا اللقاء مباشرة عبر صفحة الجوال الثقافي، توجد تغريدة مثبتة في هذه الصفحة خدمة لهذا القرآن الكريم وخدمة لندوة الشيخ عبد الله العقيل. نأمل من الإخوة الحاضرين الذين لديهم صفحة في تويتر عمل إعادة للتغريدة المثبتة. كذلك ينقل هذا اللقاء عبر قناة الشيخ عبد الله العقيل في اليوتيوب. 45 دقيقة للشيخ، ثم بعد ذلك ننتقل إلى أسئلتكم ومداخلاتكم مع إعلان اللقاء القادم بإذن الله عز وجل. أيضا سينقل اللقاء عبر صفحة الشيخ أيضا في تويتر. أترك له الآن المجال فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من على أهل الأرض بإنزال أفضل كتاب على خيرته من خلقه وسيدهم دون ارتياب، فأنار به القلوب وكشف عن البصر الحجاب، وشرف أقواما بتلاوته وحفظه، وذلل لهم الصعاب، فحفظوه وعلموه من بعدهم، وبذلوا لذلك الأنفاس والأعمار، فتناقلته الصدور والألواح على تعاقب الأجيال والأعصار، حتى بلغنا نقيا نديا كيوم الوحي إلى المختار، فتشرفنا بإسناده على غاية التقصير وقلة الأعذار. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمدٍ ما تعاقب الليل والنهار، وعلى آله الطيبين وصحبه الأخيار. أما بعد، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحباً بكم جميعاً، بيض الله وجوهكم وكتب خطواتكم وكتب مسعاكم. قبل أن أبدأ، لزاماً علي أن أشكر أصحاب الفضل. من يستحق الشكر أولاً هو الله الذي جمعنا هذا المجمع، لولاه ولولا كتابه ولولا معرفته ومحبته والإيمان به ما اجتمعت هذه القلوب ولا اجتمعت هذه الأبدان. فاللهم لك الحمد أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً، لك الحمد كما تحب يا ربنا وترضى، والشكر للفضلاء الكرام أبناء شيخنا الشيخ عبد الله بن عقيل على هذه المسيرة المباركة الطيبة، وعلى هذا المجلس المبارك المنير الذي نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل له صدى في السماوات بذكره عند الملأ الأعلى كما يذكرون الله ويساهمون في ذكره في الأرض، اللهم آمين. وأن يجعل كل هذه الكلمات وهذه المداخلات وهذه اللقاءات في موازين حسناتهم وحسنات والدهم الكريم، وأن يجعلهم نورا وأحفادهم وعقبهم في هذه المسيرة المباركة، اللهم آمين. شكر لهذه البلاد الطيبة المباركة، بلاد الحرمين، بلاد التوحيد الصافي، بلاد العبادة النقية في مساجدها وفي حياتها عامة، بلاد الحشمة والعفة والوقار. نسأل الله أن يديم عليها هذه النعمة، وأن يحفظ ويوفق ولاة أمورها لكل خير، ويسددهم في الليل والنهار، وأن يحفظ علماء هذه البلاد وطلبة العلم فيها، وأن يحفظ أهلها ومن أقام على أرضها ومن دخلها ولو ساعة ولو يوما زائرا أو مطلعا يريد بأهلها خيرا. اللهم احفظ كل من مشى ووطأ هذه الأرض يحب لأهلها الخير، إنك جواد كريم. عظمة القرآن الكريم، عظمة القرآن الكريم، عجيب والله. هذا عنوان لو تكلمنا من الآن حتى قيام الساعة أنا وأنتم وغيرنا ما وفيناه حقه. عظمة القرآن أي عظمة الله، كلامه، منهجه. ولذلك استميحكم عذرا أن أتكلم في جوانب قليلة جدا من جوانب عظمة القرآن. عظمة القرآن عظيمة، كل شيء عظيم في هذا الدين هو رافد من روافد هذا القرآن العظيم. كل ما نعيش فيه من خير في ديننا ودنيانا وحياتنا وأولادنا كلها روافد وصور وصدى لعظمة هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله علينا وانتسبنا إلى أمته. فيطول الحديث والمقام في القرآن ويصعب حصر جوانب العظمة، لكن دعوني وأنا من أدناكم علما حقيقة، أدناكم منزلة، قد يكون يعني أكبر بعضكم سنا، لكن أنا أدري والله يعلم أن في المجلس من هم أفضل مني وأعلم وأتقى وأقرب إلى الله، لكن سأتكلم في جوانب من العظمة التي مررت بها كمعلم للقرآن الكريم. المعلم كمعلم، كقارئ، كإمام، كمسلم عادي ليس شيخا ولا عالما، هل يكون لنا وقفات مع هذه العظمة لكتاب الله سبحانه وتعالى؟ كأننا لسنا من أهل التخصص، لكن دعونا نمر على شيء من عظمة القرآن. أولا، عظمة وجود القرآن في حياتنا. تخيل أنك في مكان، في بلد ليس فيه قرآن، لا أنت تحفظ قرآن ولا تسمع قرآن حولك ولا في مساجد يصلى فيها، يعني كأنك في مكان لا تسمع فيه قرآن. أنا قلت تخيل، ربما بعضنا سافر إلى بلاد غربية لكن يحفظ قرآن فيقرأ بينه وبين نفسه، لكن تخيلوا إنسان يعيش في بيئة ليس فيها قرآن. أنا في تخيلي وأعتقد أنتم كذلك، عيشة كئيبة حزينة يعني لا طعم لها ولا لون. هل يستطيع إنسان يعيش في بيئة ليس فيها قرآن، لا يسمع قرآن ولا يقرأ قرآن؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، إذن فالحياة بدون روح ميتة. ما كنت تدري ما الكتاب ولكن جعلناه نورا. هل هناك حياة بدون روح وحياة بدون نور؟ بدون روح موات، ولو يمشون ويتحركون ويعملون، بدون نور ظلام، تتخبط يمنة يسرا، لا تعرف الصواب من الخطأ ولا تعرف الحق من الضلال، ما لك مما عليك، لا تستطيع تمييز. القرآن حياة وروح. أولا في عظمة في تلاوته، عظمة في حفظه، عظمة في منهجه كمالا وشمولا وبقاء، عظمة في الوقاية به والاستشفاء به، عظمة في الحروف والأوجه التي نزل بها القرآن، القراءات والروايات والطرق، محطات تربوية عجيبة لا غنى عنها لمن يقرأ القرآن. سنبدأ بعظمة وجوده في حياتنا. آية عظيمة جدا في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. الاصطفاء هذا يا أحبتي للأمة كلها، بدليل ظالم لنفسه مقتصد سابق. ما دام دخل الظالم في الظالم لنفسه المقصر المفرط أصحاب المعاصي في الاصطفاء، إذن هو ليس اصطفاء الخواص ولا اصطفاء العلماء ولا اصطفاء الحفظة، واصطفاء الأمة كلها. أن جعلنا الله من أمة هذا القرآن، هذا شرف عظيم. سبحان الله، إذا أراد الإنسان أن يتلو القرآن سواء كان يعرف المعنى أو لا يعرف المعنى، ينتابه هيبة من هذا القرآن، وتنزل عليه سكينة من بركة هذا القرآن، سواء كان متدبرا أو حتى غير متدبر. الأعجمي الذي لا يعرف اللغة العربية، دعيت يوما إلى حفل لتكريم صغار الحفاظ. صغار الحفاظ هذه مسابقة سوتها الرابط العالمي الإسلامي، كانت تسويها أمي بصفة دورية كل عدة سنوات، والمقصود بصغارهم الذين لم يزد عمرهم عن 10 سنوات. تقام لهم مسابقة على مستوى العالم الإسلامي. جاءت رسالة تحضر التكريم وكذا، حضرت، كان فيه الشيخ عبد الله بصفر الله يحفظه، كان رئيس الهيئة العالمية، مجموعة من الفضلاء أمثالكم، وخمسة من الطلاب الفائزين بالمستويات الأولى في المسابقة. الأول من تاتارستان، والثاني من طاجكستان، والثالث باكستان، والرابع ستان، والخامس ستان أيضا، بس ما أدري أي ستان فيهم. العجيب أنهم إذا قرأوا قلت الله أكبر، هؤلاء من قريش أم من نجد أم، فصاحة في الحروف، لا ترى في قراءتهم عوجا ولا أمتا، ما في أبدا في قراءتهم لكنة العجمة أبدا، ونغم جميل. من يقرأ كالحذيفي، ومن يقرأ كمحمد أيوب عليه رحمة الله، ومن يقرأ كالحصري، أقول سبحان الله. فقرأ أحدهم وجلس بجانبي، فأردت أن يعني أن أتعرف عليه عن قرب وأعرب له عن سعادتي. قلت له ما شاء الله، على يد من حفظت؟ فنظر إلي وكأني أكلم شجرا أو حجرا، لم يفهم كلامي. قلت له ما شاء الله قراءتك جميلة، أيضا لم يفهم كلامي. فالذي بجانبه قال يا شيخ لا يفهم اللغة العربية. قلت الله أكبر، هذا الذي يقرأ القرآن منذ قليل بفصاحة تفوق أولادي وأولاد العرب هذا ليس لا يفهم العربية؟ قال لا لا، أي كلام غير القرآن يحتاج إلى مترجم. تقول له كيف حالك، أخبارك، عساك بخير، الأشياء هذه لا لا، لكن قل له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لو أنزلنا، يقرأ. فقلت الله، هذه من عظمة القرآن. بعضهم يقرأ القرآن ويبكي، يبكي وهو غير عربي. ما الذي يبكيه؟ ما الذي يبكي؟ أحيانا ما يعرف المعنى. هناك شيء قلبي حتى لا يصبح القرآن العرب فقط، شيء قد لا تستطيع أنت أن تميز، لكن هي مهابة، وكما قال أخونا سكينة تنزل على قلبه تشعره أنه يقرأ شيئا مؤثرا عظيما. أنا أذكر كان في أحد الدعاة سافر إلى أمريكا في الستينات الميلادية، وكان يتكلم عن في كتابه أمريكا من الداخل أو أمريكا كما رأيت أو كذا، يقول ركبنا الباخرة، ومرة تقريبا الدراسة كانت السفر كان أكثر من أسبوع، فجاءهم يوم جمعة في السفر، قال فخطبت الجمعة في الناس وصليت بهم، وعلى ظهر الباخرة معظمها غير مسلمين، تحلقوا حولهم ينظرون، يعني طريقة من طرق العبادة جديدة أو جميلة أو مرتبة. يقول فلما انتهيت أتت امرأة من بلجيكا قالت لي أهنئكم على نجاح القداس. القداس يعني طريق العبادة اللي يعني عند النصارى الكاثوليكة والأرثوذكس تسمى قداس، يعني الصلاة الجماعية. قالت نهنئكم على نجاح القداس لكن عندي استفسار. قال ما هو؟ قالت في أثناء تلاوتك تأتي بعض الجمل مختلفة تماما في وقعها عن الجمل التي قبلها والتي بعدها، تدخل إلى قلبي وتجعل في جسدي قشعريرة. ففكر قال لها نعم هناك جمل كانت تتخلل حديثي ليست من كلام الناس. قالت عجيب. قال هذه الجمل لم تنشأ ولم تصنع ولم تصنف على الأرض، هذه من كلام الله الذي خلق السماوات والأرض. قالت إذن فالأمر، فيقول حتى في كتابه أعطيتها نسخة من المصحف مترجمة، لكن الشاهد غير عربية غير مسلمة، يعني حتى نقول مسألة المهابة لما تكون أنت مسلم وتحب القرآن تعظمه وتقع في قلبك مهابة، ممكن المهابة هذه لا يعني لا إسلام ولا لغة ولا كذا، لكن جاءها شيء وصل إلى قلبها، فلا تتعجبوا من شيء مثل ذلك. القرآن أحبتي إذا قرأناه يلزمنا ثلاثة أشياء: فصاحة اللغة، ضبط أحكام التجويد التي تلقيناها، الترنم بصوت جميل، وكل نقطة منها فيها من الجمال ما لا يعلمه إلا الله. ممكن الأحاديث الشريفة المباركة النبوية تقرأها بالمعنى تقول أو فيما معناه، ممكن غير الحديث الشريف تقول يعني كذا بتصرف تتصرف في قليل من الحذف والاختصار. القرآن لا، إما أن تقرأه كما هو، تعتع كما شئت، قلقل كما شئت، قدم أحاول حاول كما، لكن لا يقبل منك كقرآن لا بالمعنى ولا بالتصرف. والله عز وجل بكرمه قد جعل لأقلنا إجادة فيه الأجر مضاعف. من قرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، اقرأ تتعتع حاول أنت أجرك مضاعف، إلى أن تصل إلى أن تصبح من المهرة وتتدرب كثيرا وتسمع كثيرا وتحرك لسانك ويلين به لسانك، تصبح هذه منزلة أخرى. والماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، الله يجعلنا وإياكم من المهرة. قارئه مأجور، سامعه مأجور، وكاتبه مأجور، وداعمه مأجور. لما كتبت وداعمه وكاتبه تذكرت مجمع الملك فهد بن عبد العزيز لطباعة المصحف الشريف. قلت رحمة الله عليك يا ابن عبد العزيز يا فهد، عجيب والله، هل كان يتخيل الملك فهد أنه في عام 1441 ستتضاعف النسخ التي تخرج من المجمع بهذه الأعداد العظيمة وبهذه الأحجام الكثيرة وبهذه الترجمات، أكثر من 30 لغة تترجم بها المصاحف التي في المجمع، وهو في قبره ومشروعه تتلوه الألسنة وتتحرك به القلوب في المشارق والمغارب، في آخر الدنيا شرقا وآخرها غربا، ويعني في 24 ساعة. والله هذا توفيق من الله، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يكتب أجره ومن سار على منهجه في طباعة المصحف وتوزيعه ونشره في الأمة كلها. تجويد القرآن هذه منزلة أعلى من منزلة مجرد القراءة. إيش معنى تجويد القرآن؟ أنا أقول مثلا سأقرأ لكم آية بلغة عربية فصيحة وآية بلغة عربية فصيحة ومجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلي الأداء الترتيلي بعدين. لو قرأت إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. عندي خطأ في اللغة، عندي لحن جلي، غيرت فتحة ضمة كسرة، يعني هذا قرآن عربي غير ذي عوج، صحيح؟ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. طيب ما الذي زدته عن الأول؟ التجويد. إيش التجويد يعني؟ إن الذين، في المرة الأولى قلت إن الذين، صح؟ الغنة هذه، يعني الغنة الزيادة هذه نعم هذه واحدة من التجويد فعلا، كما قال الشيخ يقول تعطيه جمال، وهذا الذي قاله ابن الجزري الإمام الدنيا، قال وهو حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. لكن قال قبلها لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. هذه نقطة مهمة، أن ربنا ما ترك القرآن كده لغة عربية ألف باء جيم ونفس الحروف اقرأوه كما تقرأون القصائد، لا، لأن أسمع البعض يقول التجويد ليس يعني ليس مهما وليس بواجب. نقول لا، خليه ليس بواجب ليس مهما، لكن اذهب إلى، وأنت الآن في الرياض، اذهب إلى شيخ في أقصى بلاد الهند، بقول له يا شيخ أنت تعلمت على شيخ مسند ومعه إجازة؟ يقول نعم. قل له سأقرأ عليك، وأقرأ عليه بدون تجويد، لن يسمح لك، لن يسمح لك. قل له خلاص أنت متشدد، روح لشيخ في المغرب، قل يا شيخ أنا ودي أقرأ عليك ختمة لكن بدون تجويد. ما عندنا يا ولدي، ما عندنا ختمات بدون تجويد، يا ليت والله كنا نعطي كل الناس ختمات بدون تجويد. اذهب الى شيخ في الشمال، في 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 البانيا، في تركيا، في العراق، في افريقيا، قل بدي يا شيخ اقرا ختم لكن بدون تجويد، يقول لك ما عندنا يا ابنائي ختم بدون تجويد. كل الذين قرأوا على شيوخهم وقرأ شيوخهم على شيوخهم بسند متصل متواتر كلهم اصحاب ضبط وثقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قرأوا بالتجويد. يعني ما في ولا طريق جاء بدون تجويد؟ لا والله ما عندنا طريق جاء بدون تجويد أبدا أبدا، هي سنة متبعة لا ينبغي تركها أبدا، ما في شيء اسمه قراءة بدون تجويد. الذي لم يتح له أن يقرأ بدون تجويد يجتهد ويقرأ بدون تجويد حتى يفتح له باب التجويد، لكن ما في قرآن بدون تجويد أبدا. فالتجويد عبادة، مو بس عبادة، التجويد تعظيم يا إخوان القرآن. أما شيخ يقرأ يقول إن، يقول لا تزيد الغنة، لا تزيد، هي في مقدار، نعم يقول مقدارها كذا، تلقيناها كذا، أخذناها عن شيوخنا هكذا، يا أيها، أربع حركات يا ولدي أو ثلاث حركات أو حركتين أو كذا، الله أكبر، أليس هذا تشدد؟ لا، هذا تعظيم للقرآن، ألا نزيد فيه ولو حركة ولو ربع وثمن زمن الحرف، لا ينبغي أن يزاد فيه ولا ينقص فيه، مأخوذ بالتواتر، الأمة تلقته ملايين عبر الأجيال بهذه الطريقة. وهذه صورة من صور مهابة القرآن وتعظيم القرآن. إذا كان بيننا وبين قراءته هذه الضوابط، هل تظنون أن أحد يجرؤ أن يحرف اللفظ نفسه، الحركة والضم والكسرة؟ لا، الأمة ما تسمح بزيادة غنة ولا بزيادة همس ولا تفخيم رقق ولا ترقيق مفخم، الأمة ما تسمح بالزيادات هذه. فهل تظنون أن فيه مساحة أن أحد يحرف القرآن؟ لا، فهذا سياج عظيم ومساحة عظيمة جعلها الله من الهيبة بين الناس وبين كتابهم. الله. ولذلك القرآن يزيد عن كلام العرب، حتى لو كنا نتكلم في بيوتنا باللغة العربية، يزيد عنه ثلاثة أشياء: إشباع الغنن. إحنا في الحياة الطبيعية نغن، ترى ما نقول لهنا يا أخي يا شباب في أحد منكم كذا، في أحد منكم، ما نقول منكم، لا، مكتوبة نون لكن لا ننطقها نون، نقول أحد منكم يا شباب كذا، أخذتم من هذه يا شباب، أخذتم، هي أصلا أخذتم، نقول أخذتم من هذه، الإدغام موجود كله في كلامنا، موجود في كلامنا، لكن في العرب في القرآن يزيد إشباع الغنن بمقدار أكثر. المدود الفرعية زي المد اللازم والمد الجائز، يعني مثلا أنت مثلا واحد من الشباب اسمه مثلا في همزة في بعد مد كذا في اسم الأسماء، ما ادري لو يحكي ويقول وانا سائر بالامس كذا، ما بيقول وانا سائر بالامس، لا بيقول وانا سائر في كلامنا العادي. يقول مين حاط هذه يا شباب، ما يقول مين حاط هذه، لا، في كلامنا المعتاد لا نمد المدود الزائده، في القران لابد ان نمد هذه المدود الزائده. اذا المدود الزائده اشباع الغنم، القلقله وتوضيحها. يزيد بعد ذلك الشيء الرابع: الترنم وتحسين الصوت بالقرآن. عندي طرفتان. الطرفة الأولى، كنت مرة جالس مع أحد الفضلاء الدكتور أسعد عبده الله يذكره بالخير، أستاذ في الجغرافيا وكان عضو في مجلس الشورى ورجل مهتم حبيب لطيف من أهل الحجاز، يحب القرآن وأهل القرآن، فقال لي: والله يا صابر، أنا قرأت آية من القرآن بالتجويد وقرأتها نفسها بدون تجويد، بالتجويد أعطتني معاني وبدون تجويد لم تعطيني هذه المعاني. قلت: والله جميل، قل هات ما عندك. قال في سورة الغاشية: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، مرت هذه الإبل، قال وإلى السماء كيف رفعت. قال وأنا أقرأ السماء وأمد الصوت أحسست بعلو السماء. تسلم يا دكتور الله يحفظك. قال وإلى السماء كيف رفعت، قال فلما مددت السماء أحسست بعلوها، قال وإلى الجبال كيف نصبت، مد طبيعي فالجبال أقل شوية ارتفاع من السماء، قال لما جئت عند الأرض، قال وإلى الأرض كيف، قال كذا. فقلت له: يا دكتور أنت أستاذ في الجغرافيا فعشان كذا جت معك التضاريس والارتفاعات وكذا. أنا أقول هذا الكلام وهو فعلا كل صاحب فن يشعر بالقرآن بشيء من مجاله. ولذلك سأقول لكم: من منا قرأ آيات الطلاق مثلا وبكى فيها؟ واحد يقول مثلا إنسان طلق زوجته فيتأثر، من قرأ آيات الميراث وتأثر قلبه وخشع وبكى؟ أنا أسأل سؤال: آيات الميراث النصف وكذا والثمن ووصية يوصى بها، من قرأها وخشع قلبه؟ ها؟ شايف؟ تخيلوا أن رجلا غير مسلم، أستاذ في القانون البريطاني، في القانون الأمريكي، قاضي في المحاكم، وتأتيه قضايا عن أناس ماتوا وتركوا مواريث ميراث، فأحدهم أوصى بها لجمعية الكلاب، وعنده أولاد وزوجة. أحد أوصى بها لبناء شيء للأيتام، وعنده زوجة وأولاد، لم يكتب لهم شيء. هناك ما عندهم القوانين هذه، ما في التقسيمات الربانية هذه، غير موجودة. تخيلوا أنه بعد ذلك قرأ وعرف أن الله الذي برأ البرايا وخلق الخلق أنزل من السماء آيات تقسم لهم تركتهم بعد موتهم. يتمزق قلبه من الحزن أنه لم يكن مسلما. ولذلك أنا أقول، وهذه ستأتي في ثنايا الحديث، التأثر يا أحبتي لا يلزم أن يكون من الوعد والوعيد، لا. التأثر بالقرآن ومهابة القرآن في كل شيء فيه، في كل شيء في القرآن تأثر وتهيب وعظمة. اليهود والنصارى، لما الله عز وجل قال ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، مما عرفوا من الحق في التشريعات، في الخلق، في الحياة. لو أستاذ، لو في واحد هنا أستاذ في التشريح أو في علم الأجنة ويدرس ويتعب وكذا وكذا وكذا، ومر على آية زي آية سورة المؤمنون وكذا وكذا، من علقة مضغة ثم خلقنا العلقة مضغة ثم خلقنا المضغة عظاما فكسبنا العظام لحم، من حقه أن يبكي قلبه من عظمة الله ومن هيبة هذا القرآن، يقول يا الله يا الله. طب بالله لو أنا ما تعلمت شيئا، لا عندي استشعار اللغة العربية ولا البيان ولا الجمال وكذا، ولكني أقرأ القرآن وفي داخلي فقط، بس في داخلي في قلبي أني أقرأ كلام الذي خلقني، بس هذا الذي أفهمه، ما عندي صورة من صور التدبر غيرها، أبكي ولا ما أبكي؟ أما أشعر فقط أني من أنا الفقير هذا، من أنا العبد الحقير الصغير ليس له مقدار، لكن ربنا علمني وأكرمني ويسر لي أن أقرأ كلامه، كلام العظيم هذا أنا أقرأه بلساني الآن. أنا لا أفهم في اللغة العربية، أنا بفترض أني لا أفهم شيء في اللغة العربية ولا في القراءات ولا قرأت في التفسير ولا شيء، رجل عامي جداً، لكن مجرد ما قرأت القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن، حسيت أني أقرأ كلام الله الذي خلق هذه الدنيا كلها وسيرجع الخلق إليه، بس هذا الإحساس. بس تمر علي آيات كثيرة، لا أعرف بداية القصة ولا هذه القصة ولا كذا، ما يلزم. ولذلك القرآن من عظمته وبركته كل الناس لهم حظ من التأثر به وشحنة من شحن الإيمان به. تحسين الصوت بالقرآن أو التغني أو الترتيل، ما سمعنا طبعا، لا سمعنا إمام قرأ ولا في الحرم ولا في غيره قرأ كذا أعوذ بالله من الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك، ما في أحد يقرأ كذا. طب لماذا تفعلون هذا؟ هذا الصوت أتى القرآن به متواترا، وأتت أحاديث جميلة تبين فضله، أشهرها حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه لما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ فأعجب بتلاوته وأثنى عليه وقال لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. صوتك يا أبو موسى ما شاء الله عليك تبارك الله. أبو موسى والله كان عنده أحسن هذا، كان يقرأ قراءة مراجعة أو شيء، يعني كان يقرأ ورد العالي. قال يا رسول الله لو كنت أعلم أنك تسمع لحبرته لك تحميرا، لو كان هذا يسعدك ويسعد قلبك فإسعادك عبادة، عندي والله أحسن يا رسول الله، عندي ما يسرك. وهذا يدل على الإنسان يستطيع أن يقرأ القرآن بطريقة سريعة تسمى حذر، ويقرأ بتدوير ويقرأ بتحقيق ويقرأ قراءة تعليم ويقرأ قراءة مراجعة، وفي كلها خير وفي كلها نور وفي كلها بركة. لكن هذه الطريقة التي يقرأ بها القرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، على بعض الأقوال يتغنى أي يستغني به عن غيره من الكتب، ويتغنى أي يرتله بصوت حسن. وفي حديث فضالة ابن عبيد الذي رواه الإمام أحمد وغيره: ما أذن الله لله أشد أذنا أي استماعا إلى الرجل حسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. الله، الله يستمع للعباد، يستمع للعباد وهم يقرؤون بالصوت الجميل. يا عظمتك يا ربي، من عظمة القرآن هذا الفات، هذا كله فقط من عظمة التلاوة، عظمة القراءة بس. عظمة الحفظ، مر بنا صغار الحفاظ أعاجم صغار جدا، أولادهم صغار، تعرف كم يعني تعرف كم تحفظ؟ يعني ما معنى أنك تحفظ قرآن كاملا؟ حوالي 600 صفحة. كم عدد سور القرآن؟ 114 سورة. كم عدد آياته؟ يعني 6200 وشوي، 236 العدد الكوفي، والعدد يعني تختلف من العدد الكوفي والعدد المدني والعدد، لكن خلينا في 6200 وشوي و20 شوي و30. العدد الكوفي 6236 آية. عدد الكلمات متوسط، هذه حركة شوي، لا يعني أقل من الآية، أقل من الآيات، الآيات 6000 أكثر شوي. عدد الكلمات 77437 كلمة. عدد الأحرف زادت شوي، 323671 حرف. لماذا أقول هذا الكلام؟ لماذا أقول يا أحبتي ويا أهل القرآن؟ تعرفوا أن كل حرف له عدة صفات، كل حرف عشان تستوفيه فصيحا بالقرآن، كل حرف له خمس صفات أو أكثر، في حروف لها ست، حروف لها سبع، لكن أي حرف له لابد يكون له خمس صفات. يقول هذا الحرف مجهور أو مهموس، هذا حرف شديد أو رخو أو وسطي أو بيني أو وسطي، يعني هذا الحرف منفتح أو مطبق، هذا الحرف مستعلي أو مستفل، هذا الحرف مصمت أو مذلق، حروف تزيد بعضها، يزيد قلقلة، يزيد صفير، يزيد كذا، يزيد انحراف. لكن لو اعتبرنا أن كل حرف له خمس صفات، يعني أنا محتاج في 323671 أضربها في خمس تطلع 1,618,355 صفة من صفات الحروف تؤدى في الكلمات وحدها، في كل كلمة وحدها. لكن لما يكون كل كلمة مرتبطة بالتي بعدها، كل كلمة مع التي بعدها، إما آخر حرف أن يظهر، أو آخر حرف أن يدغم، أو آخر حرف أن يخفى، مع هذه يصبح عندنا حوالي 2,000,000 حكم تجويدي في القرآن غير الوقف والابتداء. تقول أعوذ بالله، تطلب مني يا شيخ 2,000,000 حكم تجويدي؟ نعم. تخيلوا، تخيلوا كتاب هذه 600 صفحة، هذه مطلوب لكل من يحفظها ويقرأ قراءة صحيحة أن يقرأ المفخم مفخم والمرقق، ما في أحد يقول غائبين، ما في غائبين، خالدين، ما في خالدين، خا غا، اللغة العربية العرب ما يقول خا غا عشان يكون عربية غير ذي عوج. حوالي 2,000,000 صفة. نعم، تخيلوا هذه الضوابط ما هي موجودة في أي كتاب آخر. لو فخمت أو رققت في صحيح البخاري أو في كتابه أو في معلقة زهير، أي شيء افعل ما شئت في غير القرآن. لكن تخيلوا أشدها ضوابط وأسهلها حفظا. هذا الكتاب اللي فيه الملايين الضوابط هذه، هذا يحفظه الصغار والكبار، ويحفظه العرب والعجم والأميون، يحفظونه في أدغال أفريقيا بالألواح وكذا بنفس الطريقة هذه، ويعطون لكل حرف حقه ولكل صفة حقها ومستحقها. آمنت بالله، عجيب هذا القرآن، مع شدة الضوابط هو أيسرها حفظا. هذه كمية من الضوابط مهيبة جدا ومهولة جدا لمن أراد يحفظ القرآن، لكنه أيسر الكتب على وجه الأرض حفظا. حتى قال أحد الغربيين مرة، أعتقد كان في البرلمان البريطاني أو شيء، قال لو أخذنا كل الكتب الموجودة السماوية اللي عند المسلمين، عند النصارى وعند اليهود، أخذناها جميعا ورميناها في المحيطات، وقلنا نسخليكم بدون كتب. قال لن تطلع الشمس إلا وفي يد المسلمين آلاف النسخ من القرآن. لماذا؟ يحفظه ملايين الناس. أنا وياكم تعالي يا جماعة الخير كل واحد فينا يكتب صفحة بس، سنكتب في خلال دقيقة سنكتب مصحف كاملا. أنا عندي صفحة الأولى، عندي صفحة الثانية، حافظين القرآن. أما بقية الأمم ستبقى بدون كتب، ستبقى بدون عناوين، ستبقى بدون دساتير إلهية شيء يربطهم بالدين إن كانوا يزعمون أن لهم رباطا بالدين. فهذا نعمة أن الله مكن القرآن وربط هذه القلوب العباد بهذا القرآن، بهذا الرباط القوي، الصغار والكبار والعرب والعجم، نعم عظيمة. سبحان الله، نحن نقول نحن الآن قرأ علينا فلان برواية حفصا عن عاصم من طريق الشاطبية، أو خلي حفصا عن عاصم بس في الإذاعات ما يقول عن طريق الشاطبية وعن طريق كين. مين حفص يا أخوي؟ من هذا عاصم؟ من حفص ومن عاصم؟ وهل ينفع يقول قرأ بقراءة حفص ولا برواية حفص؟ برواية. لماذا رواية؟ أن حفص يروي، حفص راو وليس قارئ. من القارئ؟ عاصم. طبعا عاصم أخذ من شيوخ أكثر يعني أعلى منه سندا، لكن اشتهر بها، كما يكون مثلا الشافعي اشتهر أكثر من شيوخه، أحمد اشتهر أكثر من شيوخه وأكثر من أقرانه. هذه منة من الله سبحانه وتعالى. فرواية حفص عن عاصم، يعني في غير حفص عن عاصم؟ في كثير. لو أنت جالس في ليبيا وكذا ستجد برواية قالون عن نافع. لو انتقلت شوي بالطائرة إلى الجزائر والمغرب والآن تلاوة، وحتى المساجد والمدارس برواية ورش عن نافع. لو رحت السودان رسميا أعتقد في المدارس برواية الدوري عن أبي عمرو البصري، وإن كان الآن حفص صار يشتهر أيضا في الله الله. وهذا كله زي بعضه يعني كده نفس العظمة؟ نعم والله نفس العظمة. طب إيش الأشياء هذه كلها؟ أنزل الله هذا القرآن العظيم على سبعة أحرف. ها؟ ورش عن نافع. ورش هو اسمه، هو اسمه عثمان بن سعيد، لكن ورش كان أبيض، كان وجهه أبيض مشرب بحمره، فشيخه ونافع يسميه ورش ورشان يعني، فأصبح يطلق عليه ورش، لكن ما عنده ورشة ولا عنده شيء. فلأن كان واحد يقول لي يا أخي مين هذا ورش، مين هذا ورش، مين هذا فحص، وكان يظن في ورش وفي فحص. قلت له هذا ورش وفحص هذا في السيارات. أما صحيح والله واحد ما يعرف، كان يقول له عنده في ورش وفي فحص. قلت له لا في حفص ما في فحص. فالقراءات التي اشتهرت عند الناس 10 قراءات: نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر. كل واحد من هؤلاء 10 له راويان، فتجد مثلا نافع روى عنه قالون وورش، وابن كثير القنبل والبزي، وأبو عمرو السوسي والدوري، وهكذا. وانت ماشي يعني صاحبنا اللي احنا نقرأ به أشهر القراءة، قراءة المشارقة، ومعظم أهل الأرض يقرأون بحفص عن عاصم، حفص عن عاصم، وقرينه شعبة أو أبو بكر عن عاصم أيضا. كل واحد من هؤلاء له طرق، حتى جمعه الإمام ابن الجزري قال زها 1000 طريق تجمعه. يا الله، يعني احنا نقرأ الآن المشهور في قراءتنا حفص عن عاصم من طريق الشاطبية تقريبا 1 من 1000. نحن نقرأ ب1 من 1000، كله قرآن، كله عظيم، يختلف بعض كلماته، بعض أصوله في النطق والأداء في الهمزات والوقف والإبدالات والإدغامات والإمالات، لكنه لا يختلف اختلاف تضاد أبدا، كله اختلاف تنوع أو اختلاف زيادة معنى أو تأكيد معنى أو تخصيص معنى. وسنذكر لكم بعض الأمثلة. الذين يقرؤون أو الخلاف يعني في الكلمات، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، من 10 ستة يقرؤون ملك وأربعة يقرؤون مالك. في المعنى المعتاد المعنى الأساسي للفظة في خلاف والله بين مالك وبين ملك، نقول أن كل ملك مالك، لكن ليس كل مالك ملك. أي إنسان ملك بيكون له ملك يملكه، لكن أي إنسان مالك ما يلزم أن يكون ملك إلا إذا كان يوم الدين. مع كلمة يوم الدين المالك ملك، إضافة المالك والملك إلى كلمة يوم الدين جعلت المعنى واحدا. لا يكون مالك ليوم الدين إلا ملك ليوم الدين مطلقا. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، بما كانوا يكذبون. خلاف، يكذب معروف، يكذب يعني يقول غير الحق، يكذب يتهم غيره أنه ليس بصادق. في فرق بينهما ولا ما فرق؟ صحيح، أنا ممكن أكذب لكن ما أكذبك، لكن في القرآن شوفوا: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، بما كانوا يكذبون. يكذبون لأنهم قالوا هذا ليس من عند الله وهم يعلمون أنه من، فلما كذبوا كذبوا وقعوا في التكذيب، كذبوا الأنبياء. بما كانوا يكذبون لأنهم يكذبون الأنبياء وهم يعلمون أنهم صادقين فهم كاذبون. نعم، أصبحت النتيجة واحدة باختلاف اللفظتين. هو الذي يسيركم في البر والبحر، هو الذي ينشركم في البر والبحر. وهل إذا سار وهل ينتشر الناس إلا إذا ساروا في الأرض؟ إذا ساروا انتشروا. واضح؟ وخذ هذا كثير جدا. عجيب ذاك القرآن، عظيم ذاك القرآن، وغير ذلك من أنواع الخلافات في الأصول. من الجميل، مرة أحد الشباب قال: والله يا شيخ إمي قالت لي هيك، كده من أهل الشام، إمي. قلت لي: إمك؟ قال: والله إمي. قلت: أنت عندك تقول إمي؟ قال: إمي. وأنا كنت خايب، ما كنت أعرف إني. فلما قرأنا وفي أمي مع أمها، وفي أمهات النحل والنور والزمر مع النجم شاف وأكسر الميمة فيصل، نقرأ: إمهات وإمهاتكم لحمزة والكسائي، إمهاتكم لحمزة، إمهاتكم. قلت: يا الله، يتبين. نعم نعم. والذين يقرؤون بالإمالة. القارعة، ما القارعة؟ وما أدريك ما القارعة؟ القارعة والقيامة. كثير من الناس يقرؤون، سواء أهل الشام وأهل الصعيد وكذا، القيامة وثلاثة وثمانية، كل هذا موجود في القرآن في قراءة الكسائي وفي غيره. احنا نقول مثلا يأكل ونقول يأكل، انت تخيلون يأكل، هذه عامية؟ لم يصف عامية. يقرأ بها أبو جعفر، ويقرأ بها السوسي، ويقرأ بها ورش: كان يأكلان الطعام. يأكل، يأكل. مؤمن، ياذن. كل هذه الإبدالات. فالقرآن الجميل العظيم حفظ لنا حتى أعطانا ثقة في لغاتنا. أنا أذكر كنت أنا وابن خالتي في الجامعة، كنا الله يهدينا متكلفين شوي، قلت له: سامي، نبغى نتكلم لغة عربية فصحى طول اليوم. قال: خلاص. كنا نظن أن كلام الناس هذا كله ليس بفصيح، حاول نقرأ فصيح. فكنا نتكلم، وطبعا كأننا كرتون أنا وياها، نضحك يعني، نفاجأ يعني بردود على بعضنا ما هي متوقعة، نحن متعودين، ونضحك على بعضنا يمكن بالنصف ساعة، لكن نحاول نتدرب على اللغة العربية. بعد فترة ما عرفت القراءة قلت: يا سامي، احنا تعبنا آخر تعب، كنا نتكلم بحفص ما كنا نتكلم لغة عربية فصحى. قلت: احنا كنا نتكلم بحفص فقط يا سامي. أما تسمع الإمام في الخطبة يقول: اللهم ادفع عنا الوباء. ما الوباء؟ الوباء. يقف حمزة وهشام الوباء، السفهاء، شاء إلا ما شاء، وهكذا كل هكذا. وهو فصيح يعني، حتى لو انقطع نفسك وأنت إمام في الصلاة ما أنت أشد خلقا أم السماء، فصيح ولا تحتاج أحد يردك فيه، ومن كلام الله. فسبحان من أكرمنا بهذا القرآن العظيم وحفظ به حياتنا. يعني قبل أن نختم، نحن عندنا شيخ، سأقول لكم من عظمته الوقاية المستشفاء به. سورة البقرة، عليكم بسورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة. وإذا قرأت في بيت ثلاثة أيام وفي رواية أربعة أيام لا يدخله الشيطان. طيب سورة البقرة بتتناول أي موضوعات؟ كلها موضوعات عن الشفاء وعن السحر وكذا. سورة البقرة تتكلم كل موضوع، أي بس فيها كلام عن بني إسرائيل، إيش دخل بني إسرائيل في الموضوع هذا؟ فيها كلام عن النكاح والطلاق والمهر وكذا وكذا في سورة البقرة. فيها كلام عن قصص، يا الله، فيها عن آية الدين الطويلة، آية الدين إيش دخلها في المس والعين والسحر؟ وفيها أعظم آية، لكن الشاهد أن الشرع ما أمرنا أن نختار منها آيات يأجوج ومأجوج، آيات السحر، آيات طالوت ومارو، لا لا لا، سورة البقرة كلها كلها بركة بما فيها آيات الـ 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 النكاح والطلاق والحيض، كل حتى كل هذا كله بركة لأنه من عند الله. اوعى تتخيلوا أن في آيات، لا كله بركة تشريع. أنا أقول معكم والله لو تدبرنا تشريع الله وأحكامه في الأشياء هذه في آية الدين وغيرها لتفطرت قلوبنا بكاء من خشية الله. نقول نحن ربنا ينزل فينا قرآن في حياتنا ويرتب أمورنا، ويصبح هذا الترتيب، هذا الترتيب عبادة وآيات تقرأ وتتأثر بها الجبال. نعم، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. آية الكرسي إذا قرأها الإنسان قبل أن ينام لا يزال عليه من الله يرسل الله له من يحرسه. سبحان الله، يعني هذه الآية تجعل الله عز وجل يسخر، نعم يسخر لك ملك، يسخر لك ملكين، يسخر لك ما يشاء. فالمسألة مو مس أبدا، القرآن يحرك ويغير الكون. الصحابي الذي قرأ في حديث الصحابي الجليل لما لدغ سيد القوم ولدغه العقرب وقرأ عليه سورة الفاتحة، عشان ما أحد يقول إن القرآن يعني شفاء لما في الصدور للوساوس والأشياء هذه فقط، لا، هذا سم دخل الجسم، سم يعني مواد كيميائية دخلت الجسم. لما قرأ عليه القرآن شفاه الله، سورة الفاتحة بس، يا سبحان الله. نعم شفاه الله، وهو مرض عضوي، يعني السم مادة تدخل الطبيعي ألا تخرج إلا باستفراغ المادة، وتخرج حجامة وكذا وسم وعلاجات لمدة معينة، لكن مجرد ما قرأ الفاتحة عليه شفاه الله. إذن في القرآن من عظمته أنه يشفي الأمراض النفسية والعضوية. محطات، آخر شيء طولت عليكم، كل واحد فينا له محطات مع القرآن، اللي بيقرأ القرآن خاتمة كاملة، واللي بيقرأ يعني كل المدة، واللي بيقرأ يوم الجمعة، وكل واحد محطته تختلف. اللي يهتم باللغة العربية تعجبه جدا الآيات التي فيها شيء من البلاغة كذا، يقشعر بدنه ويتأثر، واللي يحب التاريخ يتأثر جدا بقصة موسى وفرعون وكذا، يقول سبحان الله مقلب الأحوال، يا لعظمة أنا سبحان الله. من ضمن المحطات التي يعني أقف عندها دائما آية في سورة غافر، عجب العجاب، أو يعني آيتين، الذين يحملون العرش ومن حوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. حتى الآن الأمر واضح جدا، المهابة والعظمة في حول العرش، العرش العظيم أكبر المخلوقات، والذي مستوى على عرشه أعظم، والملائكة ملائكة عظيمة، سواء الذين يحملون العرش الذي حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، يعني مشهد كله مهابة وكله عظم وكله إيمان، ما في لعب هناك ولا في كلام، تسبيح وتحميد وتعظيم لله. ثم يأتي بعده ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. يا الله، أنتم يا جماعة الملائكة، يا أطيب، يا الأطهر الخلق حول العرش، مشغولين بالمخلوقات الضعاف اللي في الكرة الأرضية البعيدة. هذه الكرة الأرضية يمكن تكون الكرة كلها بما فيها يمكن أقل من 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 جناح ملك من الملائكة. ويستغفرون لمن في الأرض، ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. الملائكة مشغولين، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. بالله عليكم، أي رباط يربطنا بالملائكة بهذه القوة، حتى أن الملائكة تدعو للمؤمنين ولآبائهم ولأزواجهم وذرياتهم، ودخلهم الجنة وقهم السيئات. يا الله، من هؤلاء الملائكة؟ هذا الدين العظيم هو الذي ربط الأرض بالسماء بهذه الرابطة القوية، رابطة الإيمان. الملائكة مؤمنون بالله ويحبون من يحبهم الله، هذا الحب في الله. ولا احنا لم نرهم ولا نعرفهم معرفة شخصية. والملائكة يدعون ويستغفرون وهم حول العرش. يعني الطبيعي أن المجتمع هناك أو يعني يشغلهم عن الأرض وعن الناس وعن العباد وعن، لكنهم يعرفون أن الله يحب التوابين. لما عرفوا أن الله يحب التوابين ويفرح بتوبة عباده، قالوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. أنا أقول سبحان الله، غير المسلمين ما يعرفون هذه العلاقة بين المخلوقات بعضها أو بعض. غير المسلمين لم يوفقوا ولم يلهموا ولم يعطوا أن هناك علاقة وثيقة بين السماء والأرض بهذه القوة، حتى أن أهل السماء مشغولين بأهل الأرض يدعون لهم ويستغفرون لهم ولأولادهم ولأزواجهم وذرياتهم بدون أي منفعة شخصية لهم. فالملائكة أهل رحمة ورقة بأهل الإيمان، ويحبون من يحب الله، وهذا من أوثق الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. وبالرغم من ذلك، الدعاء للمؤمنين في الملأ الأعلى لا يتنافى مع التسبيح والحمد لله، بل هو من التضرع إلى الله ومن الانكسار لله ومن الذل لله، فهو نوع من أنواع العبادة. الله يجعلنا وإياكم من أهلي هذه. في الواقع يعني كان هناك أشياء كثيرة، لكن أعتقد كانت هذه مرور سريع على شيء من القرآن حتى نعرف، وأنتم والله أعرف مني، قيمة هذا القرآن في حياتنا وبركة هذا القرآن وشرف هذا القرآن. يعني من نحن حتى ننتسب إلى أمة هذا القرآن؟ إلا بفضلك أنت يا رب وكرمك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا حي يا قيوم، واجعله شاهدا لنا ولا تجعله شاهدا علينا، واجعله حجة لنا يوم نلقاك. اللهم آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي إلا تذكرة لمن يخشي، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلي، الرحمن على العرش استوي، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثري، وإن تجد اجهر بالقول فإنه يعلم السر ويخفي الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتيك حديث موسى إذ رئي نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتيها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخدع عليك إنك بالوادي المقدس طوي وأن اخترناك فاستمع لما يوحي إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري.
الشيخ أحمد خالد الشاهين تحدث عن سيرته. لا يمنع السؤال، هل كانت بدايتك من صغرك مع القرآن أم أنها جاءت بعد مرحلة؟
صلى الله عليكم بارك فيكم. بدأت في القرآن وأنا عمري 4 سنوات ونصف في الكتاب، أرسلتني أمي عليها رحمة الله إلى كتاب القرية قبل دخول المدرسة سنة ونصف تقريبا. وفي أول يوم في المدرسة طبعا الشيخ ما شاء الله حين يضربون ضربا مباشرة ومبرحا جدا مبرحا، وكان الضرب هذا مع سائد وشائع، فكان كثير من الاولاد يفرون معنا ولا يستمرون، يعني سبحان الله كانت ثقافه الناس في ذلك الوقت الشده شويه كان تقريبا عامه. في اول يوم في المدرسه المعلم شاف التجاوب معه فبني يسار انت تروح كتاب؟ قلت نعم. قال الفصل كلهم نشوف بكره لو ما رحت الكتاب كلكم بنسيتكم جلد تروحون مع صاحبك عشان تصيرون شطار زي صاحبك. كان في اول لكن لم اختم القران الا في فتره متاخره في المرحلة الابتدائية أو في نصف المرحلة الابتدائية وصلت إلى سورة الإسراء، ثم كان هناك نقلة اجتماعية ومكان وتغير مكان الكتاب، فظلت على 16 جزءا هذه حتى دخلت الجامعة. لكن كنت أقرأ، يعني كنت معروف إني يعني أقرأ في المحافل. أول مرة قرأت في محفل شهير وأنا عمري 10 سنوات تقريبا، أخذني واحد اسمه عمي 6 أو 4 شهور وأنا ألعب في الشارع وأدخلني إلى صورة كبير. ف قرأت، كنت أقرأ طريقة القراء المصريين بطريقة مجودة، فقرأت وعرفت بعد ذلك حتى في الفصل والمدير المدرسة والطلاب وكذا في وسط حصة اقرأ إصابة تكون حصة وكذا ابدأ وكذا وفي مناسبة، وكان هذا بداية يعني تشجيع وذلك أن أحث كل معلم على أن يشجع طلابه. نعم والله التشجيع له أثر كبير. نعم، كل من كان يرى أحد من طلابه فيه يعني نبوء في جانب معين فيشجعه ويحث على ذلك أو أولاده أو جيرانه، وسيكون له الأجر فيما بعد.
جزاك الله خير. يقول ما الفرق بين كلمة رحمة بالتاء المربوطة ورحمة بالتاء المفتوحة، وهو الفرق بينهما في التفسير والنحو؟
الذي يعرفه أنه لا فرق بينهما في اللغة ولا في التفسير ولا في النحو، بل قرئت هكذا رحمة ورحمة وابنة وابنة وشجرة وشجرة، وهذه سبحان الله موجودة نطق التاء المربوطة بالتاء المفتوحة يعني في 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 العامية في هذه الحياة الصلاة، وهذا هذه فصيح وليس وليس يعني بمستغرب، بل هو يعني من اللغات الموجودة عند العرب الذين يقفون على التاء المربوطة بالهاء، والعكس مثلا واقف يا أبا كف أندنا مثلا يا أبا
يا أبتي يا أبت يقرأ علينا مثلا ابن عامر بن كثير يا أبا وليس يا أبت برغم مكتوب التاء، فكان العرب تقف مرة يعني بعض الكلمات وهي وردت في المصحف في بعض المرات هكذا. هذا الله أعلم.
يقول ما رأي فضيلتكم في من فسر الحرف بالكلمة يعني الأجر في أجر التلاوة، وما تعليق فضيلتكم في مسألة حفظ القرآن وأن القراءات تختلف عن الرسم المصحفي خصوصا اختلاف الكلمات بين القراءات وزيادة بعض الحروف وشكرا.
والله زحمة السؤال حتى وصلنا آخره وضاع منا أوله. نعم بعضهم فسر الحرف بالكلمة الكلمة عشان قالوا لا أقول ألف لام من حرف بل ألف من حرف، لما قالوا ألف من حرف فألف مكون من ثلاثة أحرف. وأحيانا بعضهم يقول اقرأ ما قرأ بحرف فلان حرف عاصم حرف كذا واستدلوا بذلك، يقرأ بحرفه أي بكلمته أو الكلمة التي نحاها، وإن كان الجمهور على أن الحرف هو الحرف المبنى وليس حرف المعنى. الحروف حروف مباني وحروف معاني، حروف معاني يعني كلمات، حروف مباني يعني حرف تبنى منه الكلمة. ما التعليق بدا في مسألة حفظ القرآن وأن القراءات تختلف عن رسم المصحف خصوصا اختلاف الكلمات بين القراءات. الصحيح أن النطق معظم القراء يوافقون الرسم، والذين لا يوافقون الرسم أيضا لهم اعتبار، أن كثير من الأشياء التي تقول هذا مصحف الشاميين مكتوب فيه بالواو ومكتوب فيه بالياء، فالمصاحف التي كتبها الكتبة في زمن عثمان بن عفان جعل منه عدة نسخ. النسخة التي ذهبت إلى أهل الشام وضع فيها ضوابط أهل الشام كما يقرأ أهل الشام وأرسل من يقرئهم بها، والتي ذهبت إلى أهل مكة لها نمط آخر، والتي إلى أهل البصرة لها نمط آخر، لكن الأصل أن يقرأ الناس بما تلقوه من أفواه شيوخهم. يعني مثلا كلمة الربا مكتوبة بالواو، والصلاة بالواو، والزكاة بالواو، واضح؟ لكن تكتب بالواو ويضع فوق الواو ألف صغيرة، فتكتب بالواو وتنطق بالألف. لماذا؟ لأننا تلقيناها هكذا، فتكتب بهذه الطريقة ولهم اعتبار كبير في مسألة الكتابة. معنا الدكتور وليد خراني، معنا دكتوراه في القراءات واللغة العربية، بسم الله خير الشيخ إن كان يعني له التعليق في هذا الجانب. ونعم في زيادة بعض الحروف في القراءات، نعم وسارعوا مثلا أن الله غني حميد، أن الله هو الغني الحميد، وفي سورة تجري تحتها الأنهار يقرأ بكثير تجري من تحتها الأنهار، وكل هذا وارد وكله متلقى وكله متواتر.
هذا يقول ما رأيكم في من يقرأ حرف الضاد أو ينطقه لفظ الجلالة كلفظ الجلالة؟
يعني ينطق الضاد قريب من اللام مغلظة. المعول في النطق الصحيح للحروف على ما تلقاه الناس من شيوخهم. بعض الإخوة المشارقة يعني بعض الإخوة في بلاد المشرق الأقصى في باكستان والهند وكذا نطق الضاد عندهم فيها اختلاف في الصوت قريبا من الضاد شيئا ما، ونقول ماذا أخذوها عن شيوخهم وعن علمائهم لا ينكر عليهم فيها، ونحن أخذنا عن شيوخنا أيضا بطريقة مقبولة ومعقولة. والعلماء قديما ليس من حديث تكلموا يعني الفرق بين الضاد والضاء من أكثر من 500 سنة وكذا، حتى ابن الجزري له يعني باب الضاءات في مقدمته ذكر فيها المواد التي كلها جذور الكلمات التي أصلها الضاء، كم 30 كلمة وردت في القرآن الكريم حتى يفرق ما بينها. قال والضاد باستطالة المخرج يميز من الضاء وكلها تجي في الضاء يظل ظهر عز الحفظ، وذكر كل المواد أو جذور الكلمات التي لكن أنا أرى الناس يبالغون حقيقة في الكلام، فلا تكون الضاد كالضاء أبدا، ولا تكون كالدال المغلظة هي الضاء الشديدة. الضاد حرف الضاد حرف في رخاوة، والذي يسمعه من بعيد يرى كأنه ضاد، لا يستطيع تمييزه من الضاد من بعيد، يمكن أن يقترب، لأن فيه يعني مواصفات كثيرة من مواصفات حرف الضاد، لكن لا ليس الضاد أبدا وليست من الدال المغلظة في أي حال من الأحوال. تفضل شيخ.
التوضيح فقط، يقولون عندنا غير المغضوب.
النطق الذي سمعته منك الآن نطق جميل صحيح، ليس فيه شيء أبدا. ليست محبوسة الصوت على الضاء، هذا الضاد، الضاد حرف الضاد، أن الضاد هذه كانها دال مغلظة ليس صحيح.
يذكر الوالد رحمه الله يذكر لي قصة الشيخ عبد الله خياط رحمه الله ثم كان إماما للحرم وكان أدق عهد الملك عبد العزيز رحمه الله. كان الشيخ عبد الله يأتي أهل النجد كانوا يأمرون بالصلاة، فيقول كان يقولهم ولا الضالين، وهم يقولون ولا الضالين، يقول فتعب الشيخ رحمه الله وما استطاع أن يعدل هذا النطق، يريدهم أن يقولون ضاء ولكنهم يقولون ضاء في
طرف لسان.
السؤال الأخير، كيف أستطيع أن أقرأ بتجويد في أقصر وقت وأحفظ في أكثر وقت؟
ما شاء الله،
ما في يعني
تجويد والله مسألة أسأل وقتك على شيخ تجلس إلى يد الشيخ هذا أسرع وقت، أما تتعلم نظرية وتسمع منه شوي ومنه شوي اجلس إلى هذا الشيخ ولو شهر واحد كامل يعلمك فقط القراءة الصحيحة والنطق الصحيح للألفاظ والحروف والتجويد، وبعد كده خليه يعتقك لوجه الله بعد الشهر هذا، انطلق في الأرض يعني سيح في الأرض شرقا وغربا تعلم القراءة الصحيحة كما يقرأ الشيوخ. هذا أفضل طريق أن تجلس إلى شيخ يعلمك، واسمع كثيرا للقراء المتقنين الخدمات التي تسجل تحت إشراف لجان زي خدمات المجمع، خدمات تحت إشراف الأزهر، خدمات كذا، هذه غير خدمات الصلوات والتراويح. خدمات الصلوات والتراويح فيها استفادة لكن ليست للتعليم وليست للحفظ. المقالات الصوتية بعضهم يسمى موسيقية بعضهم يسمى صوتية، اللي هي يتعلمها المرشدون ويتعلمها المغنون، قلما يتعلمها القراء، لكن حقيقة لم نرى من قرائنا الفضلاء من أهل الفضل من يتعلمها تعلما. أقصى من رأيته والتقيت به لن أذكر اسمه شيخ فاضل، لكن كان أبوه يتقنها، كان أبوه تقريبا منشد من أهل الشام فأتقنها عن أبيه، فقلت له من الشيخ يعني تعلمتها؟ قال تعلمتها تلقيا، بمعنى أبوه كان يلقنه الفاتحة مثلا يقول له الحمد لله رب العالمين، هذه كلام الحمد لله رب العالمين، هذا مقام آخر، مقام يعني تنوع صوتي. وهذا المتقدمين ما تكلموا عنه مطلقا، تكلموا عن التلحين والتطريب ليس المقامات. المقامات هي بصور الصوت موجودة في أصواتنا جميعا، عرفنا أننا نعرف، ولكن معظمنا حتى واحد يقول لا تقرأ المقام كله، اقرأ إذا قرأ سأقرأ المقام، نقول أن تقرأ المقام، يقول لا أقرأ المقام، أن تقرأ المقام بالضبط، كما أنك تقول الشعراء لا تنظموا قصائدكم على بحور الشعر 16 بحرا، انظموا لشيء خارجي. أي إنسان يقرأ لازم يقرأ المقام، عرف أنهم يعرف، لكن نقول الناس تعلموا لا، لكن قد الإنسان يتدرب على نغمة معينة يعجبهم أداء معين، نقول هذا أنسب صوتي، إن صوتك رخيم خليك لا ترفع رفعات المؤلمة هذه، لأن بعض الناس يظل 10 سنوات ما عنده خبرة، يجي واحد بعد 10 سنوات يعطيه خبرة في الصوت وكذا، يقول ريحتني يا شيخ، والله إني كنت أرفع صوتي ما أعرف أنزل مرة ثانية وكذا وكذا. فالأشياء يعني لو الإنسان استطاع أن يتعلم بلا تكلف ولا مبالغة فلا بأس به. هذا ما عندي في المقامات وكذا، فبالرغم أنني لا أعرفها معرفة جيدة، أنا أسمع أسماءها أسماء الأصول من المشايخ، لكني لا أتقنها، حتى الشيخ هذا يقول لي أنا أعتب عليك يا صلاة أنك لا تهتم بها اهتماما كثيرا، قلت والله أنا نشأت في بيئة كلها قراء ونحن صغار تشربنا النغم بدون ما نعرف اسمه، ف فلا نحتاج أن نقول هذه كذا ولا هذه كذا ولا هذه كذا. زي لما بنسمع مثلا أئمة الحرم شخص الإسلام نظرة معينة يقرأ الشيخ محمد يوم الله يقرأ هذا يقرأ المقام وهذا يقرأ المقام آخر، ويمكن الشيخ ما يعرف نفسه يقرأ بأي مقام. هذه مسألة المقام. الثاني
الروايات
الشاذة يقرأ بها في التعبد لكن لا يقرأ بها في الصلوات، لا يتعبد إلا يعني إلا بالمتواتر. الشواذ كثير منها أربعة مشتهرة، لكن في كتب التفسير وكذا في أشياء كثيرة من الشواذ، لكن يستفيدون بها في التفسير أحيانا ويعدونها من باب يعني الحديث الصحيح على الحديث القوي، وشذوذها لأنها خالفت ما هو أقوى منها نفس يعني بنفس اصطلاح الشذوذ في 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 المصطلح، خالفت متواتر من الآيات فأصبح الشاذ لمخالفتها ما هو أفصح منها وأقوى منها ثبوتا. نعم.
سبب الاشتهار.
سبب الاشتهار والحفص قالوا أن كانت حقيقة معظم الأنصار يعني أعتقد بلاد الحجاز كان يشتهر فيها كثيرا قراءة نافع بن كثير، ومصر كان مصر كانت لفترة قريبة كانت تقرأ أيضا برواية ورش باعتبار أن ورش مصري، لكن لما كانت الدولة العثمانية لها سيطرة على كثير من البلاد وكانت المطابع في الأستانة فكان بيدهم طباعة المصحف وكانوا هم يقرؤون بحفص فكان يطبعون وينشرون يطبعون وينشرون، فتعلم الناس ولم تكن المطابع مشتهرة في كثير من البلاد فأخذ الناس القراءة رواية حفص من المطابع التي نشرتها الدولة العثمانية آنذاك فاشترت حفص لذلك. ولذلك أنا بعض الناس الآن في بعض البرامج يتصل بي ناس من الجزائر يتصل بي ناس من المغرب يقرؤون برواية حفص فأقول لهم توقعت يا فلان أو يا فلان أن تقرؤون برواية ورش يقولون يا شيخ يعني الآن أصبحت حفص منتشرة أكثر بسبب يعني قراءة أئمة الحرمين والتسجيلات والمواقع هذه وبسبب أيضا المصاحف في بدايتها مصاحف مجمع الملك فهد كانت بدايتها فقط برواية حفص بعد ذلك انتبهوا وطبعوا برواية ورش يقرؤون غير ذلك وضعوا
أسئلة
الشيخ أشرف أنت قرأت الشيخ سألت الشيخ أشرف عن واحد من ألف آية نقول مسألة التفريع في القراء العشرون وكل قارئ روى عنه راضيان على سبيل المثال الإمام عاصم رحمة الله عليه قرأ عليه كثيرون اشتهر عنهم أو عنه منهم حفص وشرط فسئل يوما ما يا عم الشيخ عاصم أنت قرأ حفص عندك إيه نعم قرأ شعب عندك إيه نعم طيب اختلف ما الذي جعل حفص يقرأ غير شعبة وكلاهما قرأ عندك قال أقرأت حفصا بما قرأت به على أبي عبد الرحمن السلمي وقرأت أبا بكر أو شعبة بما قرأت به على زيد بن حبيش فهو قرأ على كثيرين لكن اختار هذا يناسبه كذا وهذا ينشر عني كذا هذا ينشر عن الحرف هذا فيه إضغامات وفيه إملاءات ماذا واشتهر كل منهما بما أخذ عن شيخه وإلا فحتى حفص وشعبة قرأ على غيره لكن لم يشتهر منهما إلا ما رواياه عن عاصم واضح
هل كل ذلك ورد عن الله سبحانه وتعالى
الصحيح نعم الصحيح الألف حتى الألف الصحيح نعم في بعض الروايات كرواية هشام بن حكيم لما قرأ دخل المسجد عليه عمر الخطاب وراه يقرأ صوت الفرقان بطريقة عجيبة وغريبة تعجب عمر حتى أخذ لثوبه ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يزعم أنك أقرأت من صورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها قال اقرأ عمر قرأ قال هكذا نزل اقرأ هشام قال هكذا نزلت فتعجب عمر وكأنه وقع في قلب شيء يعني نعرف كيف قال أتاني جبريل وقال أقرئ مثل القرآن على حرف قلت يشق عليها قال فأقرئها على حرفين قلت إذا يشق عليها قال فما زلت أستزيدهم ويزيدوني حتى قال أقرئ مثل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف ورياض روايات كثيرة جدا ومن كلام في سبعة أحرف هذه أن الإمام إمام الدنيا إمام ابن الجزري يعني يقول أن نظرت نيفا وثلاثين عاما لا أعرف المقصود بالأحرف السبع والعلماء لهم فيها تفسير كثيرة ابن القرطبي ذكر حوالي أربعين قولا واشتهر منهم خمسة أقوال رجحها ذكرها الشيخ عبد الفتاح الفضل رحمه الله عليه في مقدمة كتابه الوافي أنها هي اللهجات أنها هي يعني سبعة أنواع من الخلافات قد يكون الزيادة والنقصان حرف يعني كلمة حرف يعني وجهة، ومن الناس من يعبد الله على حرف أي على وجهة. فسبعة أحرف هذه سبعة وجهات اختلفت بها القراءات، وتفرقت في هذه القراءات العشرين، وفي هذه القراءات العشر، وفي هذه الروايات العشرين، وفي هذه الطرق القريبة من الجهة افترقت فيها، وليس كل حرف له قراءة، وليس لا أبدا، بل هذه السبعة أحرف هذه تفرقت فيها جميعا. فقد تكون الحرف قد يكون بالتذكير والتأنيث، يسبح له السماوات السبع، يسبح له السماوات السبع. قد تكون باختلاف زمن الفعل، فمن تطوع خيرا، فمن يطوع خيرا، تطوع يطوع مضارع. قد تكون في الإفراد والتثنية والجمع، كأنه جمالة جمالات، حتى إذا جاءنا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك، مثل هذه الأشياء. قد تكون بالزيادة والنقصان، وسارعوا سارعوا فقط، الذين اتخذوا المسجد ضرارا وكفرا، والذين اتخذوا المسجد ضرارا وكفرا. قد تكون بالتقديم والتأخير، وقاتلوا وقتلوا، وقتلوا وقاتلوا، هذا موجود في القرآن في المتواتر أيضا. وقد تكون بالاختلاف الروايات بالإمالة والإدغام والإخفاء وغيرها، مثل هذه الأشياء كلها. فهذه كلها من الأحرف السبعة، والله أعلم في هذا الباب. لكن الصحيح أنه كله متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال كثير من العلماء قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعرضه جبريل عليه السلام في رمضان، حتى كان في العرضة الأخيرة عرض عليه كل هذه الأحرف. أما كونه صلى الله عليه وسلم قرأ بالقرآن كله الروايات كلها، هل يستطيع الليل أن يكفي أن يقرأ قراءات العشر والطرق الكبرى والكذا والهاشم هذه كلها؟ إلا أن يكون كما يفعل بعضنا، يقرأ مثلا العشر الكبرى على أحد المشايخ، يقول الشيخ سأقرأ عليك العشر الكبرى، يقول تفضل، فيقرأ عليهم الربع الأول مثلا برواية حفص من طريق الشاطبية، الربع الثاني بحفص من طريق الطيبة أو بعض الطرق الطيبة، الربع الثالث برواية كذا، حتى يطمئن أنه يستطيع أن يقرأ كل هذه الختمة على هذا المنوال فيقدرها على ذلك. فلعل ذلك ما كان بين جبريل وبين النبي صلى الله عليه وسلم.
والصحيح كان في الصلاة يقرأ بماذا؟ إذا ورد شيء.
لم يرد حقيقة، لم تكن هذه التسميات. كان بالضبط هو النبي صلى الله عليه وسلم كان شافعي أم حنبلي؟ بنفس السؤال. ما تستطيع أن تقول هذا السؤال.
يعني قرأ بقراءات متعددة؟
الصحيح أن علم الصحابة، يعني علم الصحابة هذا وعلم هذا وعلم هذا، ما دام علمهم قد يكون قرأ أمامهم قرأ يعني خص بعضهم بحروف معينة، وهذا لا بأس.